الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من المشكلات النفسية الاجتماعية الجدير طرحها الملل. الملل والملال هو أن تمل شيئا وتعرض عنه. مللت الشيء أي إذا سئمته. والناس في مدى انبعاث مثل هذا الشعور من حيث شدته، شدة الشعور بالملل، ومن حيث تكراره ومعاودته يتفاوتون. منهم من يعاني منه معاناة واضحة تنعكس على أخلاقه وتصرفاته وعلاقته بأصدقائه أو علاقته بأسرته أو زوجته أو وأولاده. ومنهم من يمر به هذا الشعور أحيانا لكنه سرعان ما يزول ولا ترى له أثرا على حياة هذا الإنسان. أما هذا الأخير فأمره هين، بل هو طبيعي، والإسلام قد راعى هذا الجانب، هذا الجانب الضعيف من جوانب نفسية الإنسان، راعى كون الإنسان يمل. عن أبي وائل قال: كان عبد الله ابن مسعود يذكر الناس كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، يعني يتعاهدنا، يراعي الأوقات بتذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم، يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري. فالسآمة والملل بلا شك شعور يرد على الإنسان ولو كان مسلما ولو كان متدينا، ولكنه شعور سيء وقد تكون عواقبه خطيرة. ولذلك فإن الإسلام يحذر من هذا الشعور، وقد وجه إلى السبل التي تحول دون وصول العبد إلى مرحلة الشعور بالملل. قال صلى الله عليه وسلم: ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد. رواه مسلم. فهذا من توفير أسباب الراحة الجسمية والنفسية التي من شأنها تجديد العزم وتقوية النفس للإقبال على الطاعات برغبة مصحوبة بالحب والرضا والهمة العالية. فالإسلام لا يريد أن يتخلخل الملل إلى المؤمن. ونلاحظ أيها الإخوة المسلمون أن الملل المحذور منه في هذه الأحاديث ناتج عن ماذا؟ عن كثرة العبادة والإفراط والغلو في الاجتهاد في العبادة دون أن تتخللها فترات راحة وترويح. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا، أي ابلغوا إلى الغاية، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري. والمقصود التحذير من الانقطاع الطويل عن العبادة النافلة بسبب التشديد على النفس وعدم الاستراحة، يشدد على نفسه ثم بعد ذلك يمل ويترك العبادة. لكن يا إخوة، اليوم الملل لم يعد ينشأ عن كثرة العبادة كما كان حال السلف، وإنما ينشأ عن أسباب أخرى. ونحن لا نعني الملل العابر، وإنما نعني الملل الذي يطول بالشخص وينعكس أثره على حياته الأسرية والعملية، فيمل من زوجته ويمل من أولاده ويمل من عمله ويمل من بيئته ويمل من منطقته التي يعيش فيها، بل إنه ليصل إلى حد الملل حتى من حياته. فتراه دائما ضيق، دائما ضيق النفس، يضيق دائما التذمر والتسخط يغضب لأسفه الأسباب، وأحيانا يغضب بلا أسباب، لا يبتسم، كثير الانتقاد، كثير السرحان، حتى صار الملل هو مظهره العام. هذا هو الملل الذي نعنيه أيها الإخوة. إن من أهم الأسباب التي ينشأ عنها الملل هو عدم وضوح الهدف من الحياة. أي نعم، نحن نعرف أننا خلقنا لعبادة الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كلنا يعرف هذه الآية، كلنا يعرف الغاية من وجوده، نعم، لكنها في الحقيقة يا إخوة تبقى معرفة نظرية سطحية ليس لها ثقل واقعي متميز في حياة المسلم، ليس لها ذلك الأثر الواضح المعالم. وأقصد بذلك، حتى لا يذهب السهم بعيدا، أقصد بذلك عدم وضوح الأهداف المرحلية القصيرة التي توصل إلى تحقيق الغاية العظمى، وهي رضا الله تبارك وتعالى. وأضرب لذلك مثلا، الإنسان منا إذا من الله عليه ووفقه في دراسته وهو في مرحلته التعليمية العليا، شاب عاقل جاد، ما هي أهدافه من وراء دراسته؟ يعني هل اتضح الهدف لديه؟ لماذا أتعلم؟ فالجواب حتى أتوظف، أو حتى أستطيع كسب رزقي، أو حتى أمهد لنفسي حياة سعيدة مريحة، أو حتى أكون عنصرا نافعا في المجتمع، أو غير ذلك، أو كل هذه الأهداف مجتمعة. فالهدف في الحقيقة ما يزال غامضا، وبالتالي أول ما ينتهي من دراسته تجد كثيرا من هذه الأهداف التي كان يراعيها عندما أقبل على دراسته، بعد ما ينتهي من دراسته وينجح تتبخر، وتبقى الوظيفة بارزة في الأفق كهدف ثابت صلب لم يتزحزح. ثم يقدر الله له وظيفة رب الرزق، ثم ماذا بعد؟ الزواج، الحمد لله، تزوج الولد. طيب وبعدين؟ السعي وراء بناء البيت الذي قد يستهلك الكثير والكثير من وقته وماله وتفكيره، ويصبح البيت هدفه الذي يملأ عليه ساحات تفكيره، يصبح همه الذي يضحي بسبيله براحته وارتباطاته، هذا هو البيت، هدف مرحلي. وأخيرا وبعد جهد جهيد وسنين عديدة يبني بيته وينهي بناء بيته. ثم ماذا؟ بنيت البيت، طيب وبعدين؟ ما الهدف بعد ذلك؟ تربية الأولاد؟ حسنا، لماذا تربيهم؟ تأمل بهذا السؤال، لماذا تربيهم؟ ألأجل أن يكرروا نفس دورة في حياتك التي للتو قد أنهيتها؟ أيها الإخوة، إنه لا ضير في كل ما تقدم، لا ضير. الحياة بتعقيداتها الحالية من حيث التحصيل العلمي وطلب الرزق تستدعي عند معظم الناس، ليس كل الناس، عند معظم الناس تستدعي جهدا ونصبا وكدحا، لا جدال في هذه الحقيقة أبدا. ولكن يا إخوة، إذا بقيت هذه الأهداف المرحلية غامضة، بمعنى أنها منقطعة عن الغاية الأسمى في هذه الحياة القصيرة، فإنك تجد الإنسان بعد أن ينهي هذه الأهداف القريبة يشعر بفراغ. لماذا يشعر بفراغ؟ لأن الغاية الأسمى التي يعيش من أجلها فرضا ليست في باله، ولا تشغل تفكيره، ولا تثير عنده تساؤلات مثل كيف أحقق هذه الغاية، كيف يمكنني أن أغتنم ساعات حياتي وأغتنم إمكاناتي العقلية أو المادية أو الإمكانات التربوية أو الاجتماعية لتحقيق أقصى ما أستطيع تحقيقه من هذه الغاية العظيمة مرضاة الله تبارك وتعالى، فلا يفكر في هذه القضية المصيرية، ولا يمارس عملا نافعا يطب في هذا الهدف، ولا يستشير، ولا حتى يحاول فعل أي شيء، بل يحس بفراغ، ومن ثم ينسابه الملل. فكيف يدفع هذا الملل؟ إما بالسفر إلى الخارج، أو بالجلوس مع الأصحاب ولعب الورق، أو بالتقلب أمام التلفزيون، أو بالخروج للنزهة، أو بالنوم أحيانا. والحقيقة أن هذا الإنسان الذي يعيش مثل هذا الفراغ لا يدري أنه في نعمة مغبون فيها، لأن الفراغ في حياة المؤمن نعمة، ولكنها نعمة غير مستغلة، ولهذا فإنه يخسر فيها يوميا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعدم وضوح الهدف يجعل حياة الإنسان فوضى، عنده فراغ لكن لا يدري كيف يقضي، كيف يستفيد منه، يخرج هنا وهناك ويفعل هذا وذاك، لكن دون استقرار لهدف يوصل إلى تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. والآن أين أنت أيها الملول؟ يا من تملك فراغا شاسعا، أين أنت من إعداد برنامج تحفظ فيه ما تيسر لك من كتاب الله تعالى؟ أين أنت عن مجالس الذكر، مجالس العلم؟ اسأل عنها تجدها. أين أنت عن الاهتمام بتربية أولادك تربية إسلامية مستقيمة حين تمضي معهم شيئا من ذلك الوقت الفاضل من ذلك الفراغ، وتفكر في وسائل وبرامج تربوية تنفعهم؟ أين أنت؟ أين أنت عن قراءة كتاب نافع أو سماع شريط مفيد؟ وتلاحظون أني لم أقترح نشاطا رياضيا أو حرفة يصنع بها شيئا مفيدا أو بيعا أو شراء، فهذه مجالات موجودة وبكثرة ولا تحتاج إلى دفع ولا حث. ولكن الخوف من القلب الغافل، من النفس التي لا تستشرف الآخرة، من طول الأمل الذي يسبب الملل. ولذلك فإن نفس المؤمن إذا استشعرت قيمة الحياة الدنيا الحقيقية وكونها الجسر الذي يعبره العبد إلى الآخرة، فإن تفكير المؤمن سوف يختلف، وسلوكه سوف يختلف، وتعامله مع الحياة ومع الفراغ أيضا سوف يختلف، أهدافه سوف ترتقي إلى ما يقتضيه إيمانه. أحد الدعاة الذين سجنوا ظلما في إحدى الدول الإسلامية قبل ما يقارب 29 سنة يقول في مذكراته أنهم، أي هو وإخوانه الدعاة وهم في المعتقل، لم يكونوا يعدون الأيام والشهور كما يعدها بقية الناس خارج السجن أعدادا رقمية مجردة، ينزع ورقة التقويم وانتهى ذلك اليوم. كلا، وإنما كانوا يعدون الأيام بمقدار ما حفظوا من كتاب الله تعالى، بمقدار ما استذكروا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمقدار ما صلوا من نافلة أو صاموا من يوم. فهكذا كانت قيمة الوقت عندهم. والقلب الذي عمر بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدوم به الملل. كيف؟ والله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الملل لا يدوم في قلبه، لا يستمر مستوطنا قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. سرعان ما يضيء ذلك القمر. رواه أبو نعيم وهو حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن. قلبك مستحضر أم لا؟ وفي مجالس الذكر يتأثر القلب أم لا؟ وفي أوقات الخلوة عندما تكون لوحدك مع الله عز وجل، فإن لم تجده، أي تجد قلبك في هذه المواطن، فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. وما النفوس الفارغة إلا تلك التي أطلق لها صاحبها العنان تهوي به ذات اليمين وذات الشمال بلا هدف ولا طموح، وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، إن المؤمن إذا أدرك حقيقة رسالته في هذه الحياة التي عاهد ربه أن يحملها، الرسالة التي عاهد ربه أن يوصلها، فقام بأداء تلك الرسالة العظيمة بعلمه أو بماله أو بمجهوده الجسدي أو مجهوده العقلي، فإنه لا يكاد يجد وقتا يمل فيه، ما عنده وقت يمل فيه أصلا، بل إن تحركه وقيامه في الخير لا يكفي، فتراه يحرص حتى على استغلال نومته في سبيل الله تعالى، يعني أن النهار لا يكفي فيجعل ليله لله تعالى. وكما قال أحد السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ذكر ابن الجوزي في صيد خاطره يقول: رأيت عموم الناس، عموم الخلائق، يدفعون الزمان دفعا عجيبا. لماذا هو عجيب عنده رحمه الله؟ لأن الزمان عنده أثمن وأنفس من أن يقضى هكذا، من أن يزاح من أمام الطريق كأنه ثقل أو شيء مزعج. يقول: إن طال الليل فبحديث لا ينفع، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. يا تمشي يا في الأسواق، لهم لا يعرفون من موضوع قضاء الوقت إلا الأسواق أو النزهات أو اللهو واللعب أو السواليف غير النافعة. هذا في زمان ابن الجوزي الله المستعان. يقول تشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر أنهم في هذه السفينة التي تجري فيه. يقول ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود فهم في تعبئة الذات والتأهب للرحيل إلا أنهم يتفاوتون وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة. ولذلك قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول في فصل آخر رحمه الله إن همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة. إذا رأى ظلما ذكر ظلمة القبر، وإن رأى نارا ذكر عذاب الآخرة، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإذا رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى أو باشر لذة ذكر الجنة ونعيمها. فهمته متعلقة بما سم، ولذلك هذا يشغله عن كل ما سم. والحقيقة يا إخوة أن من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد الحق سبحانه مراده اجتنابها. نعم، فمن مال إلى مباحها ليلتذ وجد مع كل فرحة فرحة، وجد مع كل فرحة لا بد أن يصاحبها حزن، وإلى جانب كل راحة تعبا. ما تبلغ الراحة حتى تتعب. وما رفع شيء من الدنيا إلا ووضع، مال وثراء وقصور وخدم، وينتهي بماذا؟ ينتهي بحفرة ضيقة متجرد من ثيابه إلا من قطعتين أو ثلاثة من القماش، هذا ما بقي له في قبره من تلك الأموال. صحة وقوة وشباب، فإذا به ينتهي بضعف وشيبة وأمراض منهكة، نضارة وجمال، وتنتهي تلك الفاتنة الحسنة بشيخوخة وتجاعيد وشعر مشتعل بياضا لا يشتهي أحد أن ينظر إليها. ما رفع شيء من الدنيا إلا ووضع، كما قال صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. فالعاقل عندما يتأمل في هذه الأحوال يعلم أن مراد الحق بهذا التكذير مراده التنفير من الدنيا، أن ينفر منها هذا الإنسان، وأن لا يركن إليها ولا يستأنس بها إلى حد السكرة الملهية المهلكة. أيها الإخوة، قد يمل المؤمن أحيانا، نعم، ولا بأس بالترويح المباح الخالي من المحذور ليعاود نشاطه، ولكن أن يتحول هذا الملل إلى سمة دائمة تصبغ حياته وتجعله كالطير المحبوس، تجعله متشائما حزينا، وتغير أخلاقه وعلاقته بأسرته وزوجته وأولاده، فليعلم حينئذ إن كان كذلك فليعلم أن الشيطان اللعين قد تدخل هنا في حياته وبيض وفرخ، باض الشيطان وفرخ في حياته، فليحذر من كيده وليحاول إزاحة هذا الشعور بما من الله تعالى عليه من مباحات طيبة، وليستعن بالله وليدعو دعاء الكرب الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب غمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، رواه أحمد وابن حبان والحاكم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان موضوع الأسبوع الماضي هو ظاهرة الملل، الملل المستمر في حياة المسلم. واستغرق الحديث إذ ذاك سببا واحدا أساسا من أسباب ذلك النوع من الملل، وهو الفراغ الذي منشأه عدم وضوح الهدف الحقيقي والغاية العظمى من وراء الحياة في نفسية صاحب ذلك الشعور. ولا شك أيها المسلمون أن إدراك الهدف والغاية من حياتي وفي حياة كل واحد منا إدراكا متكاملا سليما هو أول خطوات العلاج. فالعلاج يبدأ بتشخيص العلة وتتبع جذورها، ثم تجري وسائل البحث في وسائل وخطوات العلاج المناسبة بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، إن وقع الشعور بالملل في نفوس وعلى قلوب الناس درجات، وقع يتفاوت، والسبب الأساس الذي تطرقنا إليه في المرة الماضية يخص أولئك الذين أسرف الملل في إضفاء جو من السعادة على حياتهم، ويعتبرون بذلك في أعلى درجات قائمة المتأثرين، وهم في الغالب، أقول في الغالب، إما بعيدين عن الدين أو أنهم لم يحسنوا التعامل مع الدين، لم يدركوا أسرار التعامل مع أصول العقيدة المتعلقة بأعمال القلب، لم تتربى قلوبهم على، إن صح التعبير، على تفعيل أعمال القلب الإيمانية. فالقلب أيها الإخوة إذا انخفض مستوى إيمانه بسبب كثرة الذنوب انخفض فيه مستوى اليقين بالله، وانخفض فيه مستوى الحب له تبارك وتعالى، وانخفض فيه مستوى الاطمئنان إليه عز وجل، وانخفض مستوى التوكل عليه في القلب، وانخفض مستوى التفويض له والرضا بقضائه. وكلها أعمال إيمانية ما للقلب المؤمن غنى عنها أبدا، بل لا يكون القلب كامل الإيمان إلا إذا اكتملت فيه هذه المشاعر. أما إذا خلى القلب منها فإنه وإن تحرك وإن نبض فهو في الحقيقة ميت. فالقلب إذا لم يتحصن بمثل هذه المشاعر الإيمانية الحية فإن الأمراض النفسية تهجم عليه فلا تجد أمامها أدنى مقاومة. ومن هذه الأمراض الشك والقنوط واليأس والجزع، ومنها كذلك الملل. فالمؤمن يصل بتطهير قلبه من الذنوب وانقطاعه إلى الله تعالى واتصاله به واستمراره في التقرب إلى الله، يصل مرحلة لا يأنس فيها إلا بذكر الله وتلاوة كتابه. ولذلك نقل ابن القيم قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، يعني لما ملت من تلاوة أو سماع القرآن. فهكذا يؤاتب المحسنون أنفسهم، وهكذا يتهمون أنفسهم، وهو طريق مهم من طرق تطهير القلب. أما إذا فرح العبد بالطاعة وانتابه الغرور، ثم انحدر القلب في غياهب المعصية ودركات الشهوات، فلم يصيبه إلا القلق والملل، وهو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أيها الإخوة، هناك أسباب للشعور بالملل يشترك فيها الاثنان: من صحبه الملل طوال أو معظم حياته، ومن كان الملل ينتابه أحيانا. يشترك فيها الاثنان، ومنها الرتابة وعدم التجديد. عدم التجديد في العمل، الرتابة في البرنامج الأسري اليومي. فالعلاج هنا هو الابتكار والتنويع. فمن جاءه شعور بالملل فليجتهد بالتفكير في برامج جديدة، ليغير في مواعيده مثلا المواعيد اليومية إن استطاع ذلك، أو في النشاطات يحاول الاستعانة بكتب تعنى في الأنشطة الترويحية، مع عدم إغفال تحري المباح واجتناب الشبهة، ليكن هذا دائما وأبدا في البال. عدم إغفال تحري المباح واجتناب الشبهة. لا بأس بالرياضة المناسبة بضوابطها الشرعية، ولا بأس بالنزهات والرحلات. فهذه الأنشطة الترويحية تجدد الهمة وتمحو الملل الذي سببته الرتابة. نقل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: إني لأستجم قلبي من اللهو، يقصد المباح، إني لأستجم قلبي من اللهو ليكون أقوى لي على الحق، قاله أبو الدرداء. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كان في الحقائق كانوا هم الرجال يمزحون ويمرحون، كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد عن بكر بن عبد الله. فالإنسان ينبغي أن يبتكر فيما يسوء فيه الابتكار من أمور الحياة، يعني في غير أمور الدين، مع مراعاة حدود وضوابط الشريعة، لا أن يبقى جامدا صلبا فيعرض نفسه للسآمة. كما أنه بالنسبة للعلاقة الرتيبة بين الزوجين والتي قد يتخللها الملل مع طول الزمن، فإن للزوجة دورا هاما في إضفاء المتجددات على تلك الحياة. وقد يشعر الزوج بحاجة إلى مزيد عناية من زوجته التي شغل الأولاد وأعمال البيت جل بل كل وقتها، فتكون هذه العناية منها، وهذه اللفتة منها تجاه زوجها، علاجا فعالا للجو الرتيب الذي بدأ يبعث الملل في حياة زوجها. فإن غفلت الزوجة عن هذا الأمر، فعلى الزوج أن يصالحها بالأمر إن كان يسوغ ذلك، وليتوخى العبارات اللطيفة، فلا يعنف ولا يقبح، وما كان الرزق في شيء إلا زانه. أيها المسلمون، إن من أهم وأوقع سبل العلاج، علاج الملل، تقوية جانب الصبر في نفس المؤمن. فلا يمكن للعبد أن يعيش هذه الحياة الدنيا بلا صبر، صبر على الخير وصبر على الشر. فعلى من دأبه الملل دائما يمل وبسرعة، أن لا يغيب عن باله حقيقة رحمة الله تعالى، لا يغيب عن باله هذه الحقيقة. فالله جل وعلا بتدبيره وقضائه وحكمه وخلقه هو أرحم الراحمين، وهو اللطيف الودود،
وإذا أردت بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالدنيا كما وصفها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر، صح هذا الحديث في مسلم والترمذي. قال النووي في شرحه: معناه أن المؤمن مسجون ممنوع من الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف أن يفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكذيبه بالمنغصات، فإذا مات أي الكافر صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى كلامه. فالدنيا أيها المسلمون تحتاج إلى صبر، وهو صبر جميل بالنسبة للمؤمن فقط، لأنه يؤجر عليه بلا حدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا حدود. وهو أي الصبر منحة من الله تعالى لمن ارتقى إيمانه ورضاه بقضاء الله تعالى وتدبيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. ولا خير في عيش بلا صبر أيها الإخوة، بل هو عيش نكد وسخط وجزع وبئس المعيشة والله. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر، خير عيش أدركناه بالصبر. والحقيقة أن النجاح في الغالب من نصيب طويل الصبر واسع الصدر، فالناس يحتاجون إلى الصبر في كثير من مجالات الحياة. ففي التعليم مثلا، المدرس الملول لا يكون صبورا، وبالتالي إذا لم يكن صبورا لأنه ملول، إذا لم يرى تحسنا في الطلاب وبسرعة هذا التحسن، فإنه سرعان ما سيفكر في تغيير الفصل. طيب ماذا قدمت إذن من مهاراتك التربوية التعليمية لإصلاح أولئك الأبناء؟ وهل يعد هذا لك نجاحا؟ في التجارة مثلا، بعضهم يريد أن تبدأ أرباح مشروعه وهو في مهده، فتراه يفتح محلا فيظل شهرين أو ثلاثة أو أربع فلا يرى أرباحا، فهل يصبر؟ كلا. ماذا يفعل؟ يغلقه ويصفي، ثم يفتح آخر، ثم يغلقه، ثم يفتح، وهكذا يظل يفتح دكانا خلف آخر. فهل يعد هذا نجاحا؟ في مجال طلب العلم، الملل السريع من قراءة كتاب ما، فراه ماذا يفعل؟ يغلقه قبل إتمامه إغلاقا بلا عودة، ثم يبحث عن كتاب ثاني، وسرعان ما يمل منه أيضا فيدعه ويتجه إلى كتاب آخر، وهكذا قراءة مقطعة مبثوثة. والسبب الملل. في مجال العلاقة الأسرية، يمل من أولاده من إمكانية إصلاحهم، أو يمل من زوجته لأنه لم يتحسن وضعها بسرعة، أو لا يصبر على كونها خلقت من ضلع، فماذا يفعل؟ يخرج من البيت فارا لأدنى سبب، وقد يسافر لوحده فيستفرد به الشيطان. أقول الأمثلة كثيرة وكثيرة، الناس يحتاجون، نحن جميعا نحتاج إلى الصبر في كل مجالات الحياة، بحاجة ماسة إلى طول الصبر وسعة الصدر، صبر لله وبالله، صبر على الطاعات، صبر على المعاصي، وصبر على قضاء الله تعالى، صبر جميل نرجو أن تسلم به علينا الملائكة في الجنة، كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نحتاج إلى صبر ممزوج برضا نتذوق به طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي ربا خالقا مقدرا مدبرا، رضي بقضائه وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال ابن القيم: الرضا بربوبيته تبارك وتعالى يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به ربه. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، أبسراء أم بضراء، وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. فالمؤمن الذي يبتلى بمصيبة أو ضائقة أو حزن أو مرض أو حتى شعر بملل ضايقه بعض الشيء، يتذكر المؤمن يتذكر أن ما أصابه إنما هو قضاء الله ربه عليه، فيطمئن ويصبر ويرضى لعله يؤجر على صبره ورضاه. روى البيهقي بسند جيد رجاله ثقات أن عمران ابن حصين اشتكى، فدخل عليه جار له فاستبطاه في العيادة، يعني عاتبه عمران على تأخره عن زيارته، فقال له الرجل: يا أبا جنيد، إن بعض ما يمنعني عن عيادتك ما أرى بك من الجهد من شدة المرض. قال: فلا تفعل. قال عمران: فلا تفعل، فإن أحبه إلي أحبه إلى الله، ولا تبتئس لي بما ترى. أرأيت إذا كان ما ترى مجازاة بذنوب قد مضت، وأنا أرجو عفو الله على ما بقي، أرجو عفو الله على ما بقي، أي أن هذا المرض الذي اشتد بي فيه تطهير للذنوب، وعسى الله أن يعافيني مما بقي مما لم يطهر من ذنوبي. هذا هو قصد عمران. فإنه يقول عمران، يقول: فإنه تبارك وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إن القناعة أيها الإخوة والصبر والرضا من أهم موجبات الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأدعو الله لي ولكم بالثبات على الهدى، وأستغفره لي ولكم فاستغفروه إنه رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يسر لعباده الهدى وشرح صدر من أقبل عليه بالإيمان، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، يقول ابن عمر رضي الله عنه، يقول ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها الإخوة، يا عباد الله، إن طول الأمل يبعث في من أمل في الدنيا وزهرتها وشهواتها الملل والضجر، فتراه دائما في لهف جسدي ونفسي إلى المزيد من الشهوات الدنيوية، وقد يعطى فلا يشكر، وهذا من الشقاء، وقد يمنع فلا يصبر بل يتململ ويزمجر، وهذا أيضا من الشقاء. لماذا هو على هذه الحال؟ لأنه لم يعش حياة الإيمان، وإلا لاطمأن قلبه وارتاحت نفسه وطابت رغباته. قال علي رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، أعطاه الإيمان. لكن الناس أيها الإخوة في غفلة، في غفلة، الناس في غفلة عن هذه الحقائق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. رواه البخاري. وفي رواية أخرى: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، قلب الكبير شاب في اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. وكما قيل: الدنيا حلم والآخرة يقظة. إن من قصر أمله في الدنيا لا يمل، إن من قصر أمله في الدنيا لا يمل، لأنه سيكون مشتغلا بما ينفعه لما بعد هذه الدنيا القصيرة، فلا فراغ ولا وقت للملل لمن بادر بالعمل تلو العمل. قال ابن قرة: أشد الحساب يوم القيامة على الصحيح الفارغ، أشد الحساب يوم القيامة على الصحيح الفارغ. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالقرآن. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا موت الشهداء، واصرف عنا برحمتك السآمة، واملأ قلوبنا رضا وأمنا بك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا وعلى والدينا، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.